بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. شريعة النور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، نزال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب السلام. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب السلام، وآخر ما تحدثنا عنه هو الحرص على إلقاء السلام كاملا. وفي ذلك حديث عظيم يبين فضل إلقاء السلام كاملا، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم، فقال النبي: عشر. وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: عشرون. وجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. والمقصود بذلك أي في الحسنات وفي الأجر. لذلك ينبغي التنبه إلى هذه المسألة، وأن الإنسان لابد أن يكون عنده الحرص على جمع ما يستطيع من الحسنات، يقصر في هذا الأمر فيفرط في أجور عظيمة. وهذا التفريط إما أن يكون بسبب جهل، وإما أن يكون بسبب العجز، إما أن يكون عاجزا وإما أن يكون جاهلا، وقسيم ثالث وهو المستكبر. هذه الثلاثة موانع من موانع تحصيل الأجر. فالإنسان إذا عرف هذا الفضل العظيم، فلماذا يزهد في الحسنات وكأن رصيده من الحسنات مملوء، وكأنه غير محتاج إلى الحسنات؟ العبد بحاجة إلى الحسنات، لأن هذه الحسنات خصوصا إذا صحبها صدق الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى وكمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا العمل مما أريد به وجهه تبارك وتعالى وقبل عند الله، فأجر العبد يكون عظيم. فربما حسنة هي التي تكون سبب في تثقيل موازينك ورفع درجاتك ودخولك الجنة. فالعبد لا يزهد في الحسنات، خصوصا إذا كان الأمر ليست فيه المشقة حتى نقول يحصل هذه الأجور، ليس صياما يمتد تلك الساعات الطويلة، وليس بسفر حتى يحتاج الإنسان إلى المال ويحتاج إلى الجهد حتى يوفره، فقط كلمات يقولها بلسانه. ولذلك أبخل الناس من بخل بالأجر الذي كان بين يديه، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، سئل أن أبخى الناس قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وذلك لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلا إلى تحريك اللسان، فكون الإنسان لا يحرص على الخير وهو بين يديه هذا من الغبن الذي يتحسر عليه الإنسان يوم القيامة. أيضا من آداب السلام وجوب رد السلام لمن ألقي عليه السلام، فيجب على المسلم إذا ألقي عليه السلام أن يرد السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها رد السلام، والله جل وعلا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا كانوا جماعة فيجزئ واحد عن الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. أيضا من الآداب ونختم بهذا الأدب رد التحية بأحسن منها أو بمثلها، وذلك هو منطوق قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرد السلام بأكثر مما ألقي عليه، فإذا قال له أحدهم السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال له السلام عليكم ورحمة الله قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. إذن المرء والعبد المسلم إذا سلم عليه فإنه يكون حسن الرد، حسن الرد، والحسن ها هنا يكون في بناء الكلمات، بمعنى إذا سلم فأنت تزيد السلام، فإذا وصل إلى السلام المشروع فإنه يبقى مغفرته ولا يزيد أكثر من ذلك، لأن هذا هو السلام المنقول فلا يزداد عليه. إذن هذه التحية ما أعظمها من تحية وما أجملها من كلمات تقرع أذان السامعين، يحصل المرء بها أمرين، يحصل بها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، ويحصل بها أيضا محبة الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السلام ومن أهل دار السلام، ويجعل كنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول تأخرت في إخراج زكاة المال وتذكرت بعد الشهر وخرجته أول ما تذكرت، هل الحسبة تتغير؟ سؤال فاضل الشيخ مرة أخرى، يقول تأخرت في إخراج زكاة المال وتذكرت بعد الشهر وخرجت أول ما تذكرت، هل الحسبة تتغير؟
الحمد لله، المال يجب فيه الزكاة متى ما استجمع المال شروط وجوب الزكاة، فإذا كنت مالكا لهذا المال ملكا تاما وهذا المال قد حال عليه الحول وبلغ النصاب، فإنه يجب عليك أن تخرج هذا المال عند تمام الحول، عند تمام الحول، والمراد بالحول ها هنا هو الحول الهجري، لا الحول، لا السنة الشمسية، فإن هناك فرقا في السنوات بين السنة الشمسية والسنة القمرية، فإذا بلغ عاما هجريا قمريا فإنه يجب عليك أن تخرج ما وجب عليك من زكاة مالك. فإذا أخرت الزكاة وأحببت أن تضم هذا الشهر بحسبه فلك ذلك، فلك ذلك. وإن أخرجت ما وجب عليك فإنك قد أخرجت الذي قد وجب عليك دون زيادة الشهر، لأن هذا الشهر هو محله في السنة القادمة في موعده، ولنفترض أن موعده في موعد زكاة مالك في شهر شعبان، وأنت نسيت فتأخرت إلى شهر رمضان فأخرجت زكاة مالك في شهر رمضان، وقد فضل عندك مال في هذا الشهر، فإنك إن شئت حسبته من الزكاة بحسبه، وهذا فضل لأنه لم يجب عليك هذا الشهر لأنه لم يتم عليه الحول، أو تتركه إلى شعبان من السنة القادمة، وفي هذه الحال تزكي المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول لسنتك القادمة في شهر شعبان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كان يقول الشخص مريض وسيدخل يقول يجري عملية ويقول لا أعلم متى سأستفيق من التخدير، فيقول كيف أقضي هذه الصلوات؟
من كان مغمى عليه وهذا الإغماء كان بسبب فعل منه وهو أخذ هذا البنج أو المخدر، فإنه في هذه الحال قد أغمي بسبب كان بفعله، وبناء عليه فإنه متى ما استيقظ فإنه يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي لفظ لا كفارة لها إلا ذلك. فبمجرد استطاعتك لأداء الصلوات فإنك تباشر أول ما تباشر بما فاتك من الصلوات، ثم بعد ذلك تصلي الصلوات الحاضرة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنا من سكان الشارقة وأدرس في أبوظبي، هل يصح القصر والجمع لطلبة الجامعة في السكن؟ يقول أنا من سكان الشارقة وأدرس في أبوظبي، هل يصح القصر والجمع لطلبة الجامعة في السكن؟
هذه مسألة متعلقة بقصر الصلاة في أثناء السفر والمدة التي يقصر فيها وكونك أنت طالب هناك هذا يدل على أن إقامتك في هذا المحل شبه دائمة، لأنك تقضي أكثر أيام الأسبوع هناك، ومذهب الجمهور أنه متى ما نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، والذي يظهر لي أن هذا هو الأحوط لك أنك لا تترخص برخص السفر، لأن حالك هناك حال المقيم وأنت تجلس مدة طويلة هناك ولك السكن الذي أنت تقيم فيه، وهذه المدة تتجاوز 4 أيام في كل أسبوع، فالذي يظهر والله أعلم أنك لا تترخص برخص السفر، فلا تجمع ولا تقصر إلا إذا كنت في الطريق، وهذا أحوط وأبرأ لي الذمة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هل دفع المال سواء كان صدقة أو زكاة للكافر هيقول هل لي أجر، وما الدليل حيث يقول أن بعضهم يقول لك أجر حتى وإن كان كافرا؟
إخراج المال لغير المسلم على نوعين، النوع الأول إخراجه على وجه الزكاة، فأما إخراجه على وجه الزكاة فإنه لا يصح لأن الله جل وعلا إنما أوجب الزكاة من الأغنياء المسلمين إلى الفقراء المسلمين، للآية لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم، صدقة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فهذا يدل على أن الزكاة تختص بالمسلمين. فهذا هو الوجه الأول في إخراج المال لغير المسلم، أن يكون على وجه الزكاة. الوجه الثاني أن يكون إخراج المال على وجه الصدقة، على وجه الصدقة والهدية والبر والإحسان، وهذا أمره واسع. والله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له وأعطى هذه الهدية إلى عمر، أو أهدي لعمر هدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها لأخيك. وكذلك في أحاديث كثيرة، كما في حديث ذاك الرجل قال يا رسول الله إن أمي أتت راغبة أفأصل أمي، قال صلي أمك صلي أمك. فالإحسان إلى غير المسلم يؤجر عليه الإنسان وبابه واسع، فلو أحسن له بصدقة ونحو ذلك فإنه يؤجر على ذلك، وخصوصا إذا صاحب هذه النية تحبيبه في الإسلام ودعوته إلى دين الحق. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية كيف يقول أكمل وهل أقضي ما فاتني؟
من دخل صلاة الجنازة و لم يدرك معه التكبيرة الأولى وإنما دخل في التكبيرة الثانية فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل مع الإمام، أكمل معه بقية التكبيرات دعاء للميت ثم بعد ذلك التسليم مع الإمام. وإن قرأ الفاتحة وفرغ فكبر فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدرك وقت الدعاء للميت وكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فكبر الإمام، فإنه بعد تكبير الإمام يدعو للميت بدعاء يسير قبل أن يحمل على الرقاب ثم بعد ذلك يسلم بعد ذلك قضاء. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الحديث أثناء خطبة الجمعة؟ ويقول إذا تحدث أحدهم مع ابنه فيقول أجلسه مثلا، فيقول هل أيضا في شيء؟
الحديث وقت الصلاة الجمعة منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فالمسلم مأمور بأن ينصت للخطيب في يوم الجمعة وأن لا ينشغل عنه، مطلقا حتى ولو كان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ومن حصل له ذلك فقد لغى في جمعته، وليس معنى اللغوها هنا أن جمعته قد بطلت، ليس معنى أن جمعته قد بطلت، وإنما انتقص أجره بسبب ما حصل له من اللغو في خطبته. ولذلك يعني لا ينبغي للمسلم في حال حضوره لخطبة الجمعة أن ينشغل، خصوصا من بعض الناس هداهم الله، يعني للأسف يعبث بالهاتف وينشغل عن خطبة الجمعة وهو يعبث بالهاتف أو بحديثه مع أبنائه أو مع زملائه أو من كان بجانبه، وهذا من الخطأ وهذا من اللغو في خطبة الجمعة. إذن فينصت ويستمع للإمام، وهذه الخطبة لا تأخذ دقائق كثيرة، إنما هي دقائق معدودة، وبعد ذلك يشرع المسلم في الصلاة. فليحبس نفسه ولينتفع بهذه الكلمات الطيبة التي يقولها الخطيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: كم مقدار المال الذي يجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، مع يقول ذكر مثال ليتضح تتضح المساء. أوقف فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. نعم محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
حيا الله شيخ. الشيخ بس أبغى توجيه من الشيخ نسأل الله الهداية لنا ولبعض الناس، أن يوم الجمعة يعني ألاحظ كثيرا يعني بعض الناس يعني ما أدري سبحان الله يعني يروح المسجد قبل مع الأذان أو بعد الأذان فقط لإدراك الصلاة، ويعني في الغالب يحصل له مكان بعيد عن المسجد وفي الشمس. فنبغي توجيه يعني أو نحن كلنا مغصرين يعني، ففي بعض الاستهانة أن يوجه الشيخ للناس أن الواحد ما يستهين إذا ما عندك، حتى لو عندك شغل يعني ما عندك شغل أنك تتأخر بهذه الطريقة، يعني في الآخر تحصله مثلا يصلي بعيد عن المسجد وفي الشمس، كل هذا بسبب التأخير المفرط حتى بعد الأذان أو يدوب يلحق الركعة بعد الخطبة. فأبغي توجيه من الشيخ
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب نصيحة سؤال محمد، يريد توجيه ونصيحة. يقول: البعض من الناس يأتي إلى صلاة الجمعة متأخر، البعض يأتي في الركعة الأولى، البعض يتأخر أكثر من ذلك، البعض يأتي يعني يقول مع الإقامة إقامة الصلاة.
هذا يقع التأخير في حضور صلاة الجمعة، هي صلاة واحدة في الأسبوع يجتمع فيها المسلم مع أخيه المسلم ليستمع الذكر، ذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وعندما ننظر إلى هذه الكلمة السعي، السعي الذهاب السريع، يعني عندما يقول سعى فلان أي أسرع في الذهاب، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا ينشغل الإنسان في هذا الوقت المبارك وفي يوم الجمعة، وبحمد الله سبحانه وتعالى يتيسر الآن للإنسان أن يأتي مبكرا بما يستطيع بعد فراغ عمله. فكثير من الناس في يوم الجمعة ربما كانت أعماله قليلة وساعات عمله قليلة، فيستطيع أن يبكر وأن يذهب في وقت مع فتح المسجد أن يكون موجودا هناك. وفي الحقيقة هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى، وهي التجارة الحقيقية، وهي أن تأتي إلى هذه الأماكن الطاهرة التي تتنزل فيها الرحمات فتقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتطبق توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حث على التبكير في يوم الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وإلى آخر الحديث. وكل ذلك ترغيبا في الحضور ليوم الجمعة. في الحديث الآخر: من بكر وابتكر وغسل واغتسل واستمع ولم يلغو. كلها نصوص تدل على فضل التبكير والحضور إلى المسجد والصلاة، تصلي ما كتب لك من الصلوات. فهذه فرصة للإنسان أن يستدرك ما فاته من الشغل من سدر كما فاته من التقصير في الصلوات أو في حضور مجالس الذكر، فيأتي للمسجد بنفس طيبة وبنفس مستعدة لسماع الذكر، ويسبق ذلك تلاوة القرآن أو الصلاة بما كتب له إلى أن يأتي الخطيب، فيكون حاضرا بقلبه وحاضرا ببدنه سامعا مستمعا، والقدوم المبكر والاستعداد لهذا اليوم الذي هو يوم المسلمين، الأسبوع الذي يجتمعون فيه يتلقون فيه واجتماع طاعة الله سبحانه وتعالى. وذكرهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فما عند الله سبحانه وتعالى وخصوص في هذا، خصوصا في هذا اليوم الذي سيقت لأجل هذه الآيات، هذه هي البركة الحقيقية، بركة في الأموال وبركة في الأعمار وبركة في الأجور في يوم الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: كم مقدار المال الذي يجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول مع ذكر مثال حتى يتضح الأمر؟
مقدار الزكاة هو محل خلاف بين العلماء في تقدير النصاب، فمن أهل العلم من يقدره بنصاب الفضة، ومنهم من يقدره بنصاب الذهب. وتقديره بنصاب الفضة 595 غرام من الفضة الخالصة، وتقديره من الذهب 85 غرام من الذهب الخالص. وكيفية حسبتها أن تحسب ما عندك من المال، فتقدر النصاب مثلا بالفضة، فإذا بلغ النصاب ما يزيد على النصاب الفضة، وهنا قد اكتمل النصاب ويبدأ الحول بذلك. وإن كان من قدره بالذهب 85 غرام، تنظر 85 غرام كم تساوي، فتساوي مثلا لو كانت تساوي قرابة 10,000 فيبدأ النصاب 10,000، باعتبار نصاب الفضة يكون أقل من ذلك بكثير، فمثلا قرابة مثلا 3,000 مثلا يكون هو النصاب. فمن كان عنده 3,000 فأكثر، فها هنا قد بلغ النصاب ويبدأ الحول متى ما كان عنده أكثر من هذا المبلغ. فترجع إلى الصاغة وتسألهم كم هو سعر الذهب الخالص، وتضرب في 595 هو نصاب الفضة. وعلى اعتبار نصاب الذهب كم هو سعر الذهب الخالص، وتضربه في 85 غرام فيكون هو سعر الذهب. فالناتج الذي سيخرج هو الذي يبدأ به النصاب، وهو الحد بين الفقر وبين الغنى. وذكرت أن هناك خلافا بين العلماء هل يعتبر الفضة أو يعتبر الذهب، والذي يظهر لي والله أعلم اعتبار الفضة، لأنه هو الأحظ للفقير، وهو أحد النقدين مما يقوم به النقد. إذن هي مسألة خلافية، ولكن هذا هو الذي عليه خلاف بين العلماء. وقلت الأقرب والأحوط حسابه بالفضة 595 غرام، وبه تحسب ابتداء نصاب المال، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.